بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما إمام زماننا وصاحب أمرنا، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل الله من أنصاره وأعوانه، إنه أرحم الراحمين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الدين أبد الآبدين، آمين رب العالمين. لا زال بحثنا وحديثنا في مسألة الغش، ووصل الكلام بنا إلى الحكم الوضعي لهذه المسألة بعد أن انتهى الكلام من الحكم التكليفي. وذكرنا فيما سبق أنه هناك وجهان في صحة هذه المعاملة وفسادها، فقلنا أن جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله بمزج اللبن بالماء وجهين في صحة المعاملة وفسادها. سلام ورحمة الله. انتقل إلى فذكرنا وجه الصحة وذكرنا ماذا؟ وجه الفساد. من يقول لي ما هو وجه الصحة؟ ما شيخنا؟ أحسنت. قاعدة مشهورة عامة أن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد. نعم، النهي في العبادة يقتضي الفساد، أما النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد. معلومة لطيفة هنا نريد أن نشير إليها إشارة سريعة. لماذا هذا الفارق بين العبادة والمعاملة؟ لماذا النهي في العبادة يقتضي الفساد والنهي في المعاملة لا يقتضي الفساد؟ هل يوجد عندكم معلومة؟ ها سيدنا.
المعاملة متعلقة بالشخصين، ممكن هم يتعاملون وإذا يعني هناك مشكلة.
رأي آخر. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. الفرق الأساس بين العبادة والمعاملة ما هو؟ العبادة يشترط فيها قصد القربة، المعاملة يشترط فيها قصد القربة. إذا باع شيئا وقصد به الرياء، معاملة فاسدة أو صحيحة؟ معاملة صحيحة. قصد رياء، قصد سمعة، قصد عجبا وإلى آخره، معاملة صحيحة ليس لها دخل بين قصد القربة وعدم قصد القربة، لكن العبادة يشترط فيها قصد القربة. تفضل سيدي.
الصدقات.
نعم.
من معاملة أو من عبادة؟
الآن أبين. لم يكتمل الجواب سيدي. هذه هي المقدمة الأولى، أن العبادة يشترط فيها قصد القربة، المعاملة لا يشترط فيها قصد قربة. ما دخل هذا الأمر في صحة هذا وفساد هذا؟
والنهي يعني ينافي القربة.
أحسنتم، هذه هي المقدمة الثانية سيدنا. المقدمة الثانية، النهي عن العبادة هل يجتمع مع قصد التقرب إلى الله؟ يمكن أقول أنني أصلي في المكان المقصود قربة إلى الله تعالى، مع أن الله نهى أن أصلي في المكان المغصوب. هناك نهي وهناك أمر بالصلاة. الأمر والنهي لا يمكن أن يجتمعان، خصوصا أنني أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل، فلا يمكن التقرب إلى الله عز وجل بما هو منهي عنه. المعاملة فيها هذا الأمر؟ ليس فيها هذا الأمر، لا يحتاج إلى قصد القربة، فيمكن إجراء المعاملة مع أنها منهي عنها. مثال واضح على ذلك ما هو؟ مثال دائما يستدل به الفقهاء وحتما مر على بالكم كثيرا،
البيت في وقت
النهي. أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. الله تبارك وتعالى حينما يقول في الآية المباركة ماذا؟ سورة الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا صيغة ماذا؟ أمر. فاسعوا إلى ذكر الله، أمر بالسعي ونهي عن البيع وذروا البيع. إذن أمر ونهي. نأتي إلى الفقهاء نقول لهم لو أن شخصا كان يبيع ويشتري وسمع النداء إلى صلاة الجمعة بيعه وشراؤه منهي عنه وليس منهي عنه، منهي عن بيعه وشراؤه، صحيح أو غير صحيح؟ صحيح بالإجماع. إذن هذا من الأمور الواضحة أن قاعدة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، أما النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. نأتي إلى سؤالكم سيدنا.
الصدقة يعني.
الصدقة عبادة أو معاملة؟
المعاملة لأن هناك تعامل.
معاملة لو عبادة. الصدقة يشترط فيها قصد القربة ولا يشترط؟
يشترط.
الفارق بين العبادة والمعاملة ماذا؟ قصد القربة. إذن هي شنو؟ عبادة أو معاملة؟ جنابكم سيدنا العزيز أسستم قاعدة أن العبادة لا يشترط فيها أن يكون هناك متعاقدين، معاملة فيها متعاقدين، هذا من أين أتيتم به؟ ما عندنا شيء. هذا الفارق بين العبادة وبين المعاملة ما هو؟ قصد القربة. هذا الأمر أردت أن أكد عليه. لماذا؟ لأن سيبتني عليه رأي المصنف. جامع المقاصد قال وجه الصحة لأن القاعدة تقتضي أن النهي عن المعاملة لا تقتضي الفساد. وجه الفساد أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب، فإذا تشمله قاعدة ما قصد لم يقع ما وقع لم يقصد. نأتي إلى رأي آخر من آراء فقهائنا. الرأي الثاني، هذا الرأي الأول لمن؟ لجامع المقاصد. الرأي الثاني للمحقق الأردبيلي هنا في بداية الجواب لا بأس أن نغير العبارة. هناك في المسألة رأيان للفقهاء، هذا الرأي الأول هذا الرأي الثاني. الرأي الثاني للمحقق الأردبيلي حيث استدل على الفساد بورود النهي عن ذلك البيع، أو حيث استدل على الفساد بدليلين. حيث استدل على الفساد بدليلين. الدليل الأول انطباق عنوان الحرام على هذه المعاملة لورود النهي عن هذا البيع، فيكون المغشوش منهيا عن بيعه. الدليل الثاني ما ورد في رواية قطع الدينار المغشوش إلى نصفين، هذه رواية من؟ ها؟ رواية موسى بن بكير عن أبي الحسن عليه السلام. هذه الرواية نستفيد منها ماذا؟ يستفاد من هذه الرواية بعد الأمر بإلقاء الدينار في البالوعة معللا أو معللا، يصح الوجهين، معللا يعني هذا الأمر صار له تعليل، أو معللا يعني الإمام هو الذي علل، معللا بقوله عليه السلام حتى لا يباع بشيء فيه غشون. فيكون البيع فاسدا. ولا مجال لتصحيحه. المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزكية يقول: نعم نسلم هذه القاعدة أن النهي في الفساد، أن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد، ولكن نقول هذه القاعدة ليس على إطلاقها، وإنما هناك موارد خاصة تخرج عن هذه القاعدة. واحد من هذه الموارد هو هذا المورد. لماذا؟ لورود رواية خاصة الإمام سلام الله عليه قال له: ألقها، ألقها في البالوعة. لماذا؟ حتى لا يباع بشيء فيه غشون. يعني البيع بشيء فيه غشون هذا بيع لا يقره الشرع، وهو بيع فاسد. فهو كما لو أن إنسانا باع خمرا، لو باع خمرا نقول النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، أصلا لا، لم يتحقق البيع من الأساس. هذا كلام من؟ المحقق الأردبيلي. المصنف طبعا عنده نقض على كلام جامع المقاصد وعلى كلام المحقق الأردبيلي، وبحث طويل في الأخذ والرد لا أرى من الصالح أن ندخل في معركة طويلة عريضة في هذا الجانب، نتركها إلى محلها. استدل بمجموعة من الأدلة، المصنف نقض هذه الأدلة وثبت تلك القاعدة أن النهي عن الفساد لا يقتضي المعاملة، ولم يحكم بفساد المعاملة إلا في القسم الرابع من أقسام الغش. تلاحظون أن جامع المقاصد وأيضا المحقق الأردبيلي دائما يركزون على القسم الرابع وأن الفساد في القسم الرابع. فالمصنف يقول: لا يمكن أن نقول أن جميع الأقسام باطلة، بل القول الصحيح هو القول بالتفصيل. إذن نأتي إلى السؤال التاسع: ما هو رأي المصنف في صحة أو فساد الأقسام الأربعة من الغش، مع بيان ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش في كل قسمين؟ إذن هذا السؤال فيه شقين. الشق الأول نريد أن نعرف رأي المصنف، الشق الثاني ماذا؟ إذا قلنا بالصحة أو إذا قلنا بالفساد، الآن وقعت المعاملة، فما هو الحال؟ هل هي صحيحة؟ هل يمكن تصحيحها أو لا يمكن؟ الجواب: الأقوى على رأي المصنف في هذه المسألة صحة البيع في الأقسام الثلاثة. الأولى وفساد البيع في القسم الرابع من أقسام الغش. نقول أيها المصنف من أين أتيت بهذا التفصيل؟ عندنا وجهين، إما صحة وإما فساد، فهذا التفصيل ما هو دليله؟ ما هو مستنده؟ قال ودليل صحة المعاملة في الأقسام الثلاثة الأولى هو عدم تمامية الأدلة السابقة على الفساد، فتشملها قاعدة أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. إذن بالنسبة للأقسام الثلاثة الأولى من أقسام الغش، هل ثبت دليل على فسادها؟ لم يثبت دليل، جميع تلك الأدلة مناقشة. أما القسم الرابع هو الوحيد الذي ثبت فساده، لماذا هو فاسد؟ الجواب ودليل بطلان البيع ودليل بطلان البيع في القسم الرابع وهو بيع المموه على أنه ذهب أو فضة. مثلا لأنه مشمول بقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وذلك من قبيل ما لو اشترى عبدا فبدل أن يسلمه العبد سلمه حصانا، هذا البيع يجوز؟ هذا البيع صحيح؟ يقول له أنا اشتريت منك عبدا وإذا تسلمني حصان، ما قصد لم يقع ما وقع لم يقصد. كلام جامع المقاصد، كلام المحقق الأردبيلي صحيح، ولكن فقط في هذا القسم الرابع. أما كلامهم في القسم الأول، في القسم الثاني، في القسم الثالث، صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيحين. نأتي إلى الفقرة الثانية. إذا قلنا بصحة البيع في القسم الأول، في القسم الثاني، في القسم الثالث، هناك نقص دخل على المشتري، هناك تدليس دخل على المشتري، فما هو الحال؟ هناك ضرر قد يقع على المشتري. الجواب وبعد صحة البيع في الأقسام الثلاثة فإن العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش. حسب الفروض التالية، الفرض الأول: إن كان قد غش البائع في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس، كما لو وصف الأمة بالجمال فظهرت قبيحة، عندي أمة جميلة غاية في الجمال تقول للقمر تزحزح وأنا أكون مكانك، وبالفعل لما رآها نظرة واحدة رأى رموشها كذا، بياضها كذا، شعرها كذا، لكن بمجرد أن اشتراها وقبضها وأدخلها إلى بيته وجدها بعد أن تكشفت صارت مخلوقا آخر. هذا مر بيانه في التدليس. بالإمكان في ذلك الزمان أن الماشطات تغير وتجدد، والآن في هذا الزمان مو فقط تجدد وتغير، لا، عمليات تجميل، شافط ونفخ وإلى آخره. ففي مثل هذه الحالة أي الخيارات؟ خيار التدليس. يحق له إما أن يبقيها عنده ويأخذ التفاوت، أو ماذا؟ أو يردها إليه ويسترجع ماله. واضح مولانا؟ إذن البيع صحيح، ولكن لحل هذا البيع يكون هناك خيار للمشتري. الفرض الثاني: إن كان الغش من قبيل شوب اللبن بالماء فهنا احتمالان. الاحتمال الأول: أن يكون للمشتري خيار العيب لعدم خروج اللبن بالمزجي عن مسمى اللبن، فيكون لبنا معيوبا، فيكون ماذا؟ لبنا معيوبا. في مثل هذه الحالة لبن لم يخرج عن لبنيته ولكنه لبن معيوب، يشمله خيار العيب. الفرض الثالث، أو هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أن يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة. خيار تبعض الصفقة، لأنه اشترى لترا من اللبن فظهر نصف لتر، والماء الممزوج النصف الآخر، فإذا كان الماء الممزوج له قيمة كان البائع شريكان مع المشتري. البائع قد يقول: أنا حينما الماء عندنا في هذه القرية في هذا المكان ماء غالي، وأنا خلطت اللبن بماء صاف زلال، هذا الماء له قيمة، فأنا الآن شريك معك في هذا اللبن. يقول: نعم، إذا كنت شريكا لي مع هذا اللبن فلي يكون ماذا؟ خيار تبعض صفقة. أنا أردت أن أشتري لبنا، وهذا اللبن أشتريه ملكا لوحدي، أنت الآن صرت شريكي، والشركاء تعتبر نوع من أنواع العيب، فله خيار تبع عضل صفقة. وكل هذه إن شاء الله الخيارات سوف يأتي بحثها إن شاء الله في محلها. الفرض الثالث، إن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له يعني لمن؟ للمشتري، حكم تبعض الصفقة. وهنا فرعان، الفرع الأول أن يكون الخليط غير متمول، الخليط يعني الشيء المخلوط مع الحنطة، أن يكون الخليط غير متمول كالتراب الزائد عن المقدار المتعارف. حكم هذا الفرع نقص الثمن بمقدار التراب الزائد، نقص الثمن بمقدار التراب الزائد. فإذا هذا التراب ليس له قيمة، لا يسوى شيء، فأنت حينما بعتني كيلو من الحنطة مع وجود التراب صار الحنطة كيلو إلا ربع، فيجب أن ترجع لي ماذا؟ هذا الربع كيلو الذي دفعت قيمته. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، لو كان الخليط شيئا متمولا كالعدس في الحنطة، العدس له قيمة وليست له قيمة؟ له قيمة، لكن ليس قيمته مثلا كالحنطة، فالحكم كالعدس في الحنطة، حكم هذا الفرع بطل البيع في مقابل العدس، لأنه غير المبيع، لأنه غير المبيع، وكان للمشتري الخيار بالنسبة إلى المقدار الموجود من الثمن. بهذا نكون قد انتهينا من المسألة الثانية عشر، وهي مسألة الغش. جنبنا الله وإياكم الغش والغشاشين في الدنيا والآخرة. الآخرة ما فيها غشاشين، كلها عدل في عدل، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نقع في شراك هؤلاء الغشاشين. وإن شاء الله يأتي الكلام في المسألة الثالثة عشر عن مسألة جدا مهمة وعملية في حياة الناس، وهي مسألة الغناء في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ظاهرا شاي ما شربت اليوم، شربتوا؟ نقول خمس دقائق بين الدرسين لشرب الشاي، بس ظاهرا سبقتمونا. المتحدث الرسمي سيدنا، شنو قراركم؟